جميع المستغنين بالحمد والحمد الصالحين في المقصد والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. قال: واما بقيه الاجسام اذا تنجست بالبول فالمشكور لزوم غسلها مرتين في القليل. تقدم الكلام في بيان كيفيات التطهير، وقسم المصنف الكلام الى البحث في الاواني وكيفيه تطهيرها، ثم البحث في الثياب وكيفيه تطهيرها من البول، ثم البدن وكيفيه تطهيره من البول، ثم ما عدا ذلك من الاجسام والمنجسات او النجاسات. فالبحث القريب الذي له علاقة بهذا المطلب أن الثياب أو البدن إذا تنجس بالبول فإنه يطهر بالقليل مرتين وبالكثير والجاري، حينما يعطى الحكم للكثير فحكم الجاري حكم الكثير. فالبدن إذا تنجس بالبول يطهر بالقليل مرتين وبالكثير والجاري مرة واحدة. والثياب إذا تنجست بالبول أيضا ذهب المشهور إلى أنه يطهر بالجاري مرة واحدة وبالقليل والكثير مرتين. واضح. ثم يقع السؤال، هذا بحث اليوم، إذا تنجس البدن والثوب بغير البول، هذا ما تقدم، إذا تنجس بالبول، إذا تنجس البدن والثوب بغير البول، بالدم، بالعذرة، بالخمر، فما هو أو ما هي كيفية تطهيره؟ هل يحتاج التعدد أو لا؟ المشهور ذهب إلى عدم الفرق بين البدن والثياب، سواء تطهرت بالبول او بغيره. واضح ان شاء الله؟ سواء تنجس بالبول او بغيره، بغير البول. بل اذا بقيه غير البدن والثياب من الاجسام الاخرى اذا تنجست بالبول، البحث الأول أنه ما عدا البدن والثياب، وبحث الثاني ما عدا البول من النجاسات. الآن إذا نظرنا إلى بقية الأجسام، يعني بقية غير البدن والثوب إذا تنجس بغير البول، بقية الأجسام إذا تنجست بغير البول كيف تطهر؟ المشهور قالوا بنفس الكيفية، يعني في البدن شنو قلنا؟ بالقليل مرتين وبالكثير والجاري مرة. في الثياب في القليل والكثير مرتين وفي الجاري مرة واحدة. والمشهور قالوا نتعدى بإلغاء خصوصية البدن والثياب إلى بقية الأجسام ونقول بنفس الحكم، اعتمادا على ماذا؟ أن نفهم عدم الخصوصية للبدن والثياب. إذ لا نحتمل أن لعنوان البدن ولعنوان الثوب خصوصية ومدخلية في كيفية التطهير بالتعدد ونحوه. عليكم السلام. فإذا كان الماء قليلان لا بد من التعدد، سواء كان المتنجس بدنا او ثوبا او غيره من الاشياء والاجسام. لماذا؟ لعدم خصوصيه عنوان البدن وعنوان الثوب. واضح. المصنف يناقش في ذلك، يقول فهم عدم الخصوصيه بمعنى الجزم بعدم الخصوصيه، والا لو احتملنا الخصوصية لعنوان البدن أو احتملنا الخصوصية لعنوان الثوب لا يمكن التعدي. التعدي لابد أن يكون بنحو الجزم بعدم الخصوصية لكل من الثوب والبدن. وهذا مدعي كما يعبر الذي يدعي دعواه على عهدة المدعي عليكم السلام، عهدته على مدعي. يعني شو يقول؟ يقول نحن نرى ولو احتمال الخصوصية، ولو احتمال خصوصية البدن والثياب لا نجزم بعدم الخصوصية، فلا يمكن التعدي. إذن صار عندنا رأيين تقريبا، رأي المشهور وهو لزوم التعدد في القليل اعتمادا على الغاء الخصوصية. المصنف يقول نحتمل خصوصية فلا نتعدى من حكم الثوب والبدن لبقية الأجسام. فإذا لا يتعدى شصر حكم على رأي المصنف أو على رأي التوقف، يعني نرجع إلى المطلقات بكفاية المرة الواحدة مطلقا. واضح؟ قال وأما لزوم المرتين لدى المشهور في القليل في بقية الأجسام إذا تنجست بالبول، يعني غير البدن والثياب إذا تنجست بالبول، كالجدار مثلا، الأرض، السجاد، غيرها من الأشياء إذا تنجست بالبول كيف تطهر؟ قال فللتعدي من البدن والثوب إلى غيرهما، إلى غير البدن والثوب من الأجسام وعدم فهم الخصوصية. إلا أن بنا مناقشة المصنف إلا أن عهدة التعدي وفهم عدم الخصوصية على مدعيها. واضح إن شاء الله؟ هسه صار عندنا شنو؟ بدن وثوب متنجس بالبول حكمه متقدم، بقية الأجسام غير البدن والثوب إذا تنجست بالبول صار بقولين. وبنجي ننتقل إلى بقية النجاسات، البدن والثوب وغيرهما إذا تنجست بغير البول ما هو حكمها؟ ها يقول كفاية المرة مطلقان. لماذا؟ يقول لأنه عندنا عموم، سابقا كانت عندنا عمومات وهي شنو؟ أوجبت التطهير بالماء، وقلنا بأنه هذا على أطلاقها يكفي المرة الواحدة. خرجنا من ذلك العموم بمقيدات في البدن، في الثوب، في مثلا الأواني مثلا بشرب الخنزير أو بلوغ الكلب وموت الجلد وما شاكل، هذه كلها تعتبر مخصصات من ذلك الإطلاق. في غير ما تقدم وكلامنا احنا غير الأواني، طلعنا الأواني، عندنا أدلة دلت على خصوص البدن فيه التعدد بالقليل، والثياب أيضا دلت دليل خاص على التعدد في القليل والكثير وعدم التعدد بالجاري. في غير ذلك هل هناك مخصصات؟ هل عندنا مخصصات تخرجنا من ذلك الإطلاق بحيث نقول بالتعدد؟ قل لا. إذا لا توجد فنبقى نحن وتلك المطلقات التي تكفي أو يكفي فيها كفاية المرة الواحدة مطلقا لإطلاق الغاز. قال وأما كفاية المرة في التنجس بغير البول فلإطلاق دليل مطهرية الغسل بعد عدم المقيد فقط. فقدنا المقيد، ما عندنا مقيد، فنبقى نحن وتلك الإطلاقات الدالة على كفاية المرة. واضح؟ فصار مجمل الكلام في التطهير في الأواني بحسبها، كل من بحسب ما أريد. في غير الأواني هناك حكم خاص للثياب والبدن، أنه في البدن بالقليل مرتين والكثير والجاري مرة، في الثياب في القليل والكثير مرتين وفي الجاري أو في الجاري مرة. غير الثياب إذا تنجست بالبول خلافه،
على قولين، إما كفاية المرأة أو الحاق بالبدن والثياب وغير غير البول من النجاسات، اتفق المشهور والمصنف على كفاية المرأة. واضح هذا كله إذا كان التطهير بالماء القليل أو الكثير أو الجاري. الآن ينتقل الكلام، المصنف ينتقل إلى بيان رأي المشهور في خصوص ماء المطر. قال في المتن: والمشهور في ماء المطر إن مجرد إصابته للمتنجس توجب طهارته بلا حاجة إلى عصر أو تعدد. من الواضح أنه فيما سبق تقدم الكلام في إثبات التعدد، قال البحث السابق، وأيضا تقدم سابقا بأنه لا بد من انفصال ماء الغسالة، وكان الدليل على ذلك هو فهم العرف لحقيقة الغسل. الآن البحث يقع في مطهرية المطر، هل المطر مطهر أو لا؟ بلا أشكال مطهر، إذا لم يكن عليه دليل خاص فهو ماء. لكن يقع بحث، هل للمطر خصوصية في التطهير أو هو كباقي المياه الأخرى من القليل والكثير والجاري فيدخل في أحدها؟ المشهور قالوا نعم له خصوصية. هذه الخصوصية هي أن استيلاء كما يعبر البعض أو إصابة المطر، استيلاء المطر للمتنجس أو إصابة المطر للمتنجس، أو تعبير الرواية يراه المطر يرى المتنجس لمجرد سقوط المطر أو الاستيلاء أو الإصابة يحصل أو يكفي ذلك في التطهير من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى التعدد والعاصر. فهاتان الكيفيتان الخاصتان من التطهير بشرط التعدد وبشرط العاصر ألغيت لخصوصية كون الماء المطهر وماء المطار. واضح شاء الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو وجود رواية مرسلة، هي مرسلة الكاهلي، حاصلها ذلك. قال: وأما الحكم بكفاية إصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد فمشهور، هذا الحكم مشهور لم تعرف فيه نسبة الخلاف للمتقدمين، وتدل عليه مرسلة الكاهلي عن رجل، إذا راجع هذا بعد مضافا إلى هذا الإسناد وردت في الوسائل بالشكل التالي: وعن عدة من أصحابنا، اللي ينقلها الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن رجل، عدة من أصحابنا يمكن تجاوز على أحد المباني من أنه يكفي الاستفاضة، أو إذا بعض التعبيرات عن بعض الرواة يمكن أنه محدد، هؤلاء العدة محددون. المشكلة في قول الكاهلي نفسه عن رجل، من هذا الرجل؟ مجهول، فتكون حينئذ المرسلة. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الأكل قبل هذا الحديث وبعده، لكن محل الاستشهاد، قال: كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. كل شيء يراه بمعنى أن يكون مكشوف ويصيبه، يراه لا يراد عندنا بعد واضح المعنى المجازي أو الكناية، كل شيء يكون مكشوفا بحيث يسقط عليه ماء المطر مباشرة فهذا كاف في حصول طهارته. لكن المشكلة في الرواية أنها ضعيفة مرسلة. المصنف قال بناء على كبرى الانجبار، بمعنى إذا سلمنا وقبلنا بأن عمل المشهور برواية ضعيفة جابر لضعفها، فهذه الرواية ضعيفة. إذا سلمنا بأن المشهور قد عمل بها وأن العمل جابر فتكون الرواية حينئذ تبلغ أو ترتقي إلى مرتبة الحجية، فتكون أو يكون أو يقع البحث في الدلالة، والدلالة واضحة في الظهور في المدعى، واضح. إلى هنا البحث يعني سهل مسترسل لا معضلة فيه، ولكن استشكل البعض بالإشكال التالي. هذا ولعل المصنف يعني تجاوز مسألة الضعف والقبول الجابرية وما شاكل حتى يفير لنا هذا البحث
اللي هو قدم سابقا أكثر من مرة، يعني يمكن مرتين يعني قدر الامتياز، خلينا نتقدم مرة واحدة ثم ذكر مرة ثانية كان موجود أو لا. يقول هذه الرواية، هذه الرواية رواية اللي هي مرسلة الكاهن من جهة التعدد والعاصر مطلق، يعني في المطلق أي نحو من أنحاء النجاسة وأي نحو من أنحاء المتنجس يكفي الاستيلاء من دون تعدد ولا عاصر. هذا واضح. يقول لكن إذا نظرنا إلى روايات الدالة على التعدد مثلا، إذا نظرنا إلى روايات الثياب، تلك تقول إذا كان المتنجسون بالبول ثياب فلا بد من التعدد ايضا مطلقا من جهه كون المغسول به هو المطر او غيره، فهذه مطلقه من جهه التعدد وعدد، تلك مطلقه من جهه كون الماء مطر او غيره، فتقع النسبة أو تكون نسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. فإذا كان عندنا ثوب متنجس بالبول فيكون هو مورد الاجتماع، تلك الروايات تقول بلزوم التعدد فيه، وهذه تقول بعدم لزوم التعدد. طب تلك الروايات في غير المطر، روايات غير المطر في مثلا المتنجس الثياب المتنجسه بالدم تتحد، كل منهما متحد انه كفايه المره ما يحتاج الى تعدد. هكذا اذا كان عندنا مثلا اناء او ثوب متطهر متنجس بشيء بنجاسه غير الثوب غير الدم عفوا غير البول، ايضا هذه الروايه تقول به كفايه المره ومن دون حاجه الى تعدد. وين مورد الاجتماع؟ ثوب متنجس بالبول، تلك تقول لا بد من التعدد، هذه تقول من دون تعدد. فلماذا قلتم بتقديم هذه الرواية مسألة الكاهل على تلك مع أنه في مورد التعارض لا بد من إجراء قواعد التعارض التي هي من إما بالجمع العرفي وإلا ترجيح بأحد المرجحات وإلا فالتساقط ورجوع الأصول العملية أو العمومات الفوقانية الموجودة. واضح؟
يمكن أن إجراء الجمع العرفي عن
بيان
بيان تحمل الناس على خصوص الثوب والبدن بالتعدد.
طيب.
وهنا في غيرها لا يوجد تعدد.
إي صار جمع تبرع، شو يعني ليش؟ شلون صار الجمع؟ هذا معرف. شو وجهه شنو؟ ليش هناك عملنا هيك وهناك؟
منافقية الرواية بالتعدد بالثوب والبدن ولكن اطلقت من جهة المغسول به.
اي فبالتالي هذا المغسول به سواء كان ماء مطر او غيره يكون تعدد.
بقرينة الاولى بقرينة الرواية
قرينة هذه الرواية هذا ايضا بها اطلق.
مو هو نجمع احنا
لا مو يكون نجمع يكون يصير جمع يعني يسموه جمع عرفي. يكون العرفي قبله مو يصير انه والله هيك كيف يجي واحد اخر يقول لا انا راح اقول هذا هيك شو هذا تبرع يعني ما له مستند ما له وجه ما له نكته مو واضح عند العرف هيك واضح ان شاء الله. المصنف يقول نعم سنجمع سميه جمعا عرفيا والذي هو كما سياتي في الاصول نحو من انحاء الحكومه سميه جمع عرفي لا بأس هذا اللي راح يقوله يصير جمع عرفي وهو أن هناك قاعدة تقدمت أنه كلما لزم من تقديم، إذا تعارض دليلان، فكلما لزم من تقديم أحدهما إلغاء الخصوصية في الآخر دون تقديم الآخر لزم تقديم الأول الذي لا يلزم منه، أو لزم تقديم الآخر الذي لا يلزم منه إلغاء الخصوصية. تطبيقها في المقام، يقول هذه مرسلة الكاهي فيها عنوان مضى، فيها كون الماء الذي يغسل أو الذي يطهر المتنجس هو عنوانه ماء مضى. تلك الروايات مثلا في الثياب، نأخذ مورد التعارض، في الثياب عنوانهما أعم كونه مطر أو غير، صحيح أعم كونه مطر أو غير. إذا قدمنا تلك الروايات التي تقول بالتعدد يلزم إلغاء خصوصية عنوان المطر في مرسلة الكاهن، إلغاء خصوصية يعني شنو؟ يعني لا يبقى تحت، إذا قدمنا تلك الروايات لا يبقى تحت مرسلة الكاهلي أي مورد أي مصداق، بحيث يكون المشرع لأجل ذلك المصداق شرع هذه الرواية وذكر هذا العنوان. ظاهر الرواية أن لعنوان المطر مدخلية، بحيث كان تعبير كل شيء يراه ماء المطار هو في مقام البيان، المتكلم في مقام البيان. فلو كان للتعدد مدخلية لذكره، لو كان للعصر مدخلية لذكره، وبما أنه لم يذكره إذن لا مدخلية للعصر ولا للتعدد في مطهرية ماء المطر للمتنجس، فنفهم أنه هناك حينما قيد بالعصر والتعدد، أو أصلا نقول بالتعدد لأن ذاك اعتمد على الارتكاز، حيث صرح بالتعدد يعني أن التعدد حكم خاص بغير عنوان المطر، وهذا الخصوصية تسقط مع المطر. فنرجع لأصل كلامنا أن تقديم تلك الروايات إذا قلنا بالتعدد، يعني إذا كان إناء مثلا بولوغ الكهف لا بد من الثلاث مرات أولاهن بالتراب، سواء كان شنو بالمطر أو بغيره، فهذا بعد صار مصداق للمطر، مصداق للمورد للتطهير بالمطر فقط. لا، إذا كان ثيابه تنجست بالباول لا بد من التعدد أيضا، يعني شنو لا أخرجناها من مرسلة الكاهن. إذا كان بشرب الخنزير وما شاكل كل سبع مرات ثلاث مرات كل بعد شنو نلتزم بالتعدد. حينئذ نسأل هل هناك مورد يبقى تحت مرسلة الكاهلين؟ واضح؟ ما عدا مورد بعد يبقى، بحيث أن مرسلة الكاهلي تكون هي الدالة على حصول الطهارة لمجرد حصول سقوط المطر أو استيلاء المطر عليه، فهذا يعني إلغاء خصوصية عنوان المطر. سيقول قول تسأل فخلط شو نعمل خلت إلغاء خصوصية، يقول لا، ظاهر الرواية إعطاء الحكم لهذا العنوان لكونه ماء مطر، والمشرع حينما يشرع لا يكون تشريعه لغوا، هو ملتفت في مقام البيان ولم يعبر ماء وإنما قال ماء المطر. إذا تذكرون هذا نفس البحث المتقدم في مسألة الطائر وما لا يؤكل لحمه، نقل إذا قدمنا روايات ما لا يؤكل لحمه يصير إلغاء عنوان الطائر، وظاهر أنه أخذ بنحو الفعلية إلى مدخلية بالحكم. كذلك في المقام المشرع حينما عبر ماء كل شيء يراه ماء المطر، يعني هو ملتفت ماء وكون مطر، وأعطاه حكم أنه كفاية الإصابة أو يراه. فإذا أخرجنا كل المصادق وكل الموارد من تحت هذه الرواية كأنما هذه الرواية وجودها وعدمها سواء، كأنما صار هذه الرواية وجودها وعدمها سواء، فبعد ما في خصوصية لإيجاد تشريع آخر بعنوان كونه ماء مطر ويطهر بمجرد
أن يراه أو يصيبه أو يستوليه. أما إذا قمنا بالعكس، إذا قدمنا رواية الكاهن في مورد الاجتماع، في مورد الاجتماع اللي هو في مثل الأشياء التي تحتاج إلى التعدد، إذا قدمنا مرسلة الكاهن فحين نقول أن الأشياء المتنجسة بما يحتاج إلى التعدد إن طهرت بالماء القليل فكذا مرة بحسبك، بالكثير مرة واحدة، أو أيضا مثلا في بعضها مثل الخمر أيضا ثلاث مرات. أما إذا طهر بالمطر فيكفي الاستدامة، صار تحت مرسلة الكاهن موارد عدة، وهي كل الموارد التي أوجبنا فيها التعدد تكون هي من موارد مرسلة الكاهن مع إسقاط التعدد ويكفي الاستيلاء. لا، أول مرة أقول قاعدة، قاعدة مسلمة عندكم الكبرى، مسلمة كان في تطبيقها، تطبيقها أنه في مورد مثلا إذا أخذنا الثياب أو إذا أخذنا مثلا أفرض الإناء الذي تنجس بالخمر، عندنا الدليل الخاص قال بلزوم التعدد مطلقا قليل أو كثير. هذا الرواية بالمطر تقول ماذا؟ يكفي أن يراه، أن يستولي عليه. إذا بالتالي وين راح نرجح، روايات التعدد أو مرسلة الكاهن؟ شو يعني نرجح؟ يعني هذا المورد وهو الإناء المتنجس بالخمر نقول بالتعدد حتى بالمطار، بحيث يكون التقديم لروايات التعدد، بعبارة أخرى نجعل الإناء المتنجس بالخمر خارج عن موارد ومصادق مرسلة الكاهن، لأن يعني مرسلة الكاهن شو نقول؟ من دون تعدد. فهذا المورد أخرجناه من مرسلة الكاهن، وين خرجناه؟ وين دخلناه؟ تحت في رواية، تحت رواية التعدد فقط. وهكذا الثياب، وهكذا بقية الأواني، وهكذا البدن. فإذا قدمنا روايات التعدد لا يبقى مورد تختص به مرسلة الكاهن. وتسأل القبر لا يختص، يقول لا، راح يزم تشريع باطن، يعني تشريع لغوي. إذا عكسنا وقلنا لا، هذا الإناء المتنجس بالخمر إن طهر بالمطر لا يحتاج إلى تعدد، وإن طهر بغير المطر يحتاج إلى تعدد، وهكذا الثوب إن طهر بالمطر لا يحتاج تعدد، إذا بغير المطر يحتاج إلى التعدد. فصار تحت مرسلة الكاهن أكو مصادق وأكو موارد، يعني أن الشارع حينما شرح أن كل شيء يراه ماء المطر كفى في تطهيره، أو ماء المطر فقط طهور، هذا شو يصير؟ تشريع له مصادق وله موارد وله تطبيقات خارجية في قبال تلك الرواية. فيصير حينئذ ماذا؟ كل من عنوان الغسل على إطلاقه والمطر على إطلاقه تشريعان لهما موارد لا إلغاء لأحدهما. فإذا قدمنا رواية التعدد يلزم إلغاء مرسلة الكاهن، إذا قدمنا مرسلة الكاهن لا يلزم إلغاء خصوصية في تلك الروايات. إذن بمقتضى تلك القاعدة التي تقول أنه إذا تعارض دليلان أو طائفتان فإذا لزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر دون الآخر، دون تقديم الآخر، تطبيق هذه القاعدة في المقام تقول بلا بدية تقديم مرسلة الكاهن في مورد الاجتماع والتعارض. واضح؟ قال وإذا قيل إن النسبة بينها، بين مرسلة الكاهن وبين ما دل على اعتبار التعدد هي العموم من وجه، لأن المرسلة تدل على كفاية الرؤية حتى فيما يحتاج تطهيره إلى التعدد، والآخر تلك الروايات الدالة على التعدد يدل على اعتبار التعدد حتى إذا كان الغسل بالمطار. فبالتالي في مورد الاجتماع لماذا تقدم، أو لماذا تقديم المرسلة، لماذا تقديم المرسلة؟ كان الجواب، هذا أصل اعتراف، كان الجواب أن تقديم الآخر غير المرسلين يلزم منه إلغاء خصوصية ماء المطار، وكلما عندنا قاعدة تقول كلما دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر. وهذا بعد تطبيق لها. والله ما شاء الله
في شيخنا، بس مورد افتراق، الافتراق من جهة التعدد ما واضح. يعني هسه عندنا مثلا مورد في الاجتماع انه الثوب باعتبار انه الاشياء هي اما ان تتنجس بالبول او بغيره.
نعم.
فمورد الاجتماع واضح انه وين؟ في الثوب او البدن.
ما يحتاج لتعديل، الثوب متنجس بالبول.
بالبول، هذا خوف واضح.
اجتماع.
الاجتماع. بس مورد الافتراق وين يصير هنا؟ بالنسبة
فيما لا ما في ما يحتاج ما لا يحتاج الى تعدد.
هذا هم لا في جهة اللي يحتاج إلى تعدد وين راح يصير مورد الافتراق؟
لا مثلا
يعني احنا بالعموم الخصوص الوجه نشترط انه موردين للافتراق ومورد
للاجتماع. ايوه تمام. فمثلا عندنا افرض الثياب المتنجس بالدم، فالمسألة الكاهن يقول كاف ما مجرد استلاكة. واضح؟ تلك الرواية ايضا تقول بماذا؟ غسله بالإطلاق يكفي مرة واحدة. ما اختلاف الحكم يعني. الافتراق مو إلا نفترض أنه مثلا هذا الحكم ما مشغول لهذا الحكم. مورد نقول مورد الاجتماع، يعني مورد الاجتماع اللي يصير به تنافي تعارض. اللي هو مثلا الثوب المتنجس بالبول، هذه تقول بالتعدد، هذه تقول بعدم التعدد. فنبقى محتارين ندخله تحت هذا او تحت ذلك. اما مورد الافتراق افرض مثلا البدن المتنجس بغير البول
او المتنجس بالبول
في القليل،
ايوه ارجى
طاهره في الكثير،
ارجى طاهره بغير المطر،
بغير المطر من القليل من الكثير اللي مره واحد. واضح ان شاء الله. نعم. وأما مع الغسالة قال في المثل وفي طهارة ماء الغسالة ونجاسته أقوال. يقع الكلام والبحث الأخير في هذا الفاصل في ماء الغسالة، هل هو نجس أو طاهر بعد انفصال، مشترط انفصال ماء الغسالة بعد انفصال ماء الغسالة، هذا الماء المنفصل نجس أو طاهر؟ يقول له شو ليش يقع البحث عن هذا؟ شو المشكلة؟ طاهر. يقول لا، على القواعد ماء فرض الكلام في الماء القليل، يقول غسالة يعني ماء قليل، أن هذا الماء القليل لمجرد ملاقاته المتنجس يتنجس. فإذا تنجس كيف يحصل به التطهير؟ فيكون من قبيل فاقد الشيء معطل له. فنتيجة هذا الإشكال وجدت أقوال عدة، يذكر المصنف منها ثلاثة أو يمكن تفصيلها لأربعة، أن ماء الغسالة طاهر مطلقا، مطلقا بلحاظ كما سيأتي تعدد غسل متعقبة لطهارة المحل أو غيره. منهم من قال بنجاسة ماء الغسالة مطلقا، ومنهم من فصل أن ماء الغسالة المتعقبة لطهارة المحل طاهر، وأما ماء الغسالة الذي لا يتعقب انفصاله طهارة المحل فنجس. فمثلا ما يلزم فيه التعدد الغسل أخذها كان ثلاث مرات أو مرتين، فالمرة الأولى طبعا هذا الكلام كله بعد إزالة عن النجاسة بلا إشكال، كلامنا فيه متنجس بما هو متنجس لا مع وجود عين النجاسة. إذا اقتضى إزالة عين النجاسة بغسلة فتلك الغسلة لا تعد ضمن التعدد. فإذا افترضنا مثلا إناء تنجس بالخمر ولم يكن فيه أي شيء من الخمر إلا نفس التنجس، نفس المحل كان فيه خمر، قلنا بلزوم التعدد. واضح. فهذا الماء الذي يصب فيه أول مرة ويسكب نجس. الثاني نجس، الثالث لأنه يتعقب طهارة المحل فهو طاهر، كأنما على القول الثالث الحكم بطهارة الماء غسالة يتوقف على شيئين، الانفصال وطهارة المحل، الانفصال وطهارة المحل. صراحه هذا بعد كما يعبر المصنف، طبعا المصنف ما راح يدخل في تفاصيل هذه الاقوال لانه يعني بحث معمق وطويل ومتشعب، ما راح يستدل على كل واحد من هذه الاقوال، وانما فقط راح يتناول لنا تقريبا ابسط استدلالات المقام وكدليل القول بالطهاره المطلقه. اما على هذا اللي هو طبعا قول السيد الخوئي راح نطلع عليه القائل بالتفصيل، فهناك ادله ووجوه ومناقشات صادف فقط ما يذكر، فقط يعني يذكر لنا المدعى، اما ان نقول بالطهاره المطلقه او بالنجاسه المطلقه او بالتفصيل. التفصيل ما هو؟ فقط الغسل المتعقب لطهاره المحل طاهر، ما غسل طاهر ما عداه يكون نجس. شنو هذا الدليل بعد؟ الدليل على هذا كمان نحتاج دليل على الطهاره المطلقه، دليل على النجاسه المطلقه. طبعا من يقول بالنجاسه المطلقه هذا مشكله، يعني كون نتنازل عن ان الماء هذا الماء المتنجس ماء متنجس ويطهر. من يقول ماء اذا قلنا بالاول لاحظوا الاشكال، اذا قلنا بان القول الاول طاهر مطلقا كون نرفع اليد عن ماذا؟ نرفع اليد عن كون الماء القليل الملاقي للنجس او المتنجس ينفعل او يتنجس، والا على القاعده هذا ماء قليل لاقى متنجس فيفترض ان يتنجس، شلون تقول تحكم بالطهاره؟ الا ان تقول بان بالانفصال يطهر، فهذا صار معناته صار اكو مطهر اخر وهو نفس الانفصال ولا قائل به. على القول الاخر الثاني اذا قلنا بالنجاسه مطلقا، يعني نعم التزمنا انه بمجرد الملاقات ينفعل ويتنجس، يلزم اشكال المطهر ما هو؟ هذا ما اول ما لاقى تنجس، خب هذا المتنجس يطهر بالغسل بالمتنجس، واضح؟ اذا لابد ان نرفع اليد عن ان التطهير لابد ان يكون بالطاهر، وان ما يمكن ان يحصل بالمتنجس بالماء المتنجس ولو في مثل المقام، يعني رفع اليد مو الا مطلقا في المقام. دلت الادله بلا اشكال، دلت الادله الاثباتيه الروائيه الصحيحه التامه على ان التطهير بالماء القليل يحصل، فاحنا هذا نتيجه مسلمه، الا انه كيفيتها وتحليلها نريد ندخل بها، لابد ان نرفع اليد عن احد القواعد في مورد التطهير في مورد الغسل. وما شاء الله بناء على التفصيل ايضا باشكال، شنو الخصوصيه يعني نتفرق بين الغسله الاولى وغسله ثانيه؟ بالغسله الاولى سلمت على القواعد، ماء نجس وبالانفصال يبقى نجس. الغسله الثانيه متعقب الطهاره في المحل عود ايش قلت بالطهاره؟ شنو الموجب للطهر؟ هذا اللي انا ناس شوي ابرزتها قلت حتى استذكر، كانه عنده ان الماء المنفصل يحكم بطهارته لا لمجرد الانفصال حتى يقال بان الانفصال مطهر، وانما ها انضمام الامرين انفصاله وطهاره المحل، انفصاله وطهاره المحل. هذا بعد جوابه والاستدلال عليه بعد في مطولات كما يعبر المصنف، واضح؟
شيخ هنا يصير بعد التعدد مدخلي في القصة الثانية.
لا تعبدي الشارع قال هنا أنا تعدد، ليش تعدد هذا بعد ما نزل احنا؟ اما الغسالة محكوم بطهارة او نجاسة هذا شيء اخر. هذا الثوب كون الغسلة ذات نجس بالبول، كون الغسلة هذا ثوب غسلة بالقليل مرتين. هسه هذا الشارع حكم انه بطهارة او نجاسة ماء الغسالة هذا شيء اخر. اما كل تعدد سواء قلنا بالنجاسه او بالطهاره انتهى. هو القائل اذا مثلا قائل بالطهاره مطلقه الماء الاول ماء الغسله الاولى طاهر؟ طاهر هو، فاذا كان طاهر مع ان المحل متنجس هاي شلون؟ ها؟ يعني يمكن انه خلال حسب خلال التطبيق انهم القول القائل بالنجاسه يمكن تفصيل بشق الأرض مالية. قال وأما ماء الغسالة ففيه مشكلة، صار منشأ لتعدد الأقوال فيه. وحاصل المشكلة أن الماء القليل حينما يغسل به الثوب المتنجس إما أن يلتزم ببقائه على الطهارة مع ملاقاته للنجاسة، يقطعها حتى وإن لاقى النجاسة، وهذا بعد به خلاف، وهذا خلف قاعدة تنجيس الماء القليل أو تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة أو يلتزم بنجاسته، لا مو نقول بطهارة الماء القليل، يلتزم بنجاسته من حين إصابته للثوب وهو بعيد، إذ النجس كيف يطهر؟ وهل فاقد الشيء يعطيه أو يلتزم ببقائه على الطهارة وبعد انفصاله عن الثوب يتنجس؟ هذا لعله أما مثلا
يعني ثلاث احتمالات، كل احتمال بيلازم.
لاحظ القول الأول أنه شنو يبقى؟ طاهر مطلقا، الثاني نجس مطلقا، الثالث نجس إلى حين الانفصال، نجس إلى حين الانفصال يصير طاهر. القول الرابع تفصيل السيد الخوي اللي متعقب طهارة في المحل طاهر وما عدا نجس، أو يلتزم ببقائه على الطهارة وبعد انفصاله عن الثوب يتنجس وهو بعيد أيضا، إذ مع طهارته كيف يتنجس بالانفصال؟ وهل الانفصال من باب الاستنكار؟ وهل الانفصال من أسباب التنجس؟ ولأجل هذا قيل بطهارته مطلقا، وقيل بنجاسته كذلك، وقيل بالتفصيل بين الغسلة المزيلة للنجاسة يعني وغيرها، فيكون في الأولى المزيلة النجاسة نجسا بخلافه في الثانية المتعقبة، وقيل بطهارته في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ونجاسته في غيرها. هاي صارت بعد أربعة أقوال، وهذا شيء صالح، النجاسة مطلقا، طهارة مطلقا، التفصيل بين الغسلة المزيلة وغيرها، فالغسلة المزيلة نجس في غيرها طاهر، والرابع تفصيل سيد الخوي المتعقبة لطهارة المحل، الغسالة طاهرة وفي غيرها نجسة.
الغسل المتعقب
لطهارة
المحل. الثالث شنو؟
شو؟
تفصيل بين غسل
الفزيلة
وغيرها.
يعني يعتبر أنه كأنما مثل حالة الجمع، أنه الغسل إذا قلنا بالتعدد، فالأولى تزيل النجاسة والثانية تطهر، مو عين النجاسة. باب أنه اللي فرق هو في مازح، يعني مو تقول هو كل شيء شيء حالة عند خي يعني.
المزيلة شو يعني نجسة؟
في الغسل الأول يسميها مزيلة.
المزيلة
وهاي
شنو
نجسة
وطاهرة؟
هاي
نجسة. نجسة. بس
نفس
القول
الرابع. لا الفرق بالتعبير.
الفرق
يعني مو التعبير، وأيضا بال يعني ب بلاك الحكم أو ما وراء الحكم من النجاسة والطهارة. هذا من يقول مزيلة يعني كأنما يعتبر صحيح ما في عين نجاسة. يزيل التنجس.
بس نجس
يبقى ما غسالة
نجس. القول الرابع هم نجس الغسلة الأولى.
هذا متفقين.
الغسلة الثانية.
الغسلة الثانية يقول هذا على القول الرابع متعقب طهارة المحل، فالتطهير أو الحكم بطهارة الغسالة اللي سببها.
انفصال
وتعقب. أو تعقب طهارة المحل. هذا الغسلة الثانية يعتبرها مو مزيلة للنجاسة. ما بنجاسة، محل ما بنجاسة، وإنما أمر بغسله تعبدا، هو طاهر. لكن لا يحكم الشارع بترتيب أثار الطهارة إلا بغسله. فهي ما مزيلة للنجاسة، وإنما فقط تعبدا نقل. المصنف يذكر لنا فقط الاستدلال على القول بالطهارة مطلقة. يقول البحث طويل ويحتاج إلى يعني أوسع من هذا المستوى أو أعلى من هذا المستوى، فالبحث واسع وعميق. يذكر لنا فقط الدليل على ماذا؟ على القول الأول وهو الطهارة مطلقة. يقول إذا كان الدليل على انفعال القليل بالمتنجس، أو إذا كان الدليل على انفعال
وتنجس الماء القليل بالمتنجس هو مفهوم إطلاق رواية عمار المتقدمة بقوله إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. هذه دلالتها المطابقية قضية سالبة كلية، كل شيء أو كل ماء كر، كل ماء كر لا يتنجس، لم ينجسه شيء. فتصير القضية كل كرين، كل ماء كرين لا ينجسه شيء، قضية سالبة كلية. مفهومها شنو مفهومها؟ مو بالضرورة أن يكون موجبة كلية، كل غير كرين يتنجس بالشيء أو ينجسه الشيء، لا، يكفي في ثبوت المفهوم. هذا بحث أيضا في الأصول، يعني في بحوث متقدمة، يكفي في ثبوت المفهوم سلب الحكم في الجملة لا بالجملة. وهذا يعني أنه لا نقول بالموجبة الكلية وإنما بكفاية الموجبة الجزئية والتي يلزمها صدق السالبة الجزئية. واضح إن شاء الله؟ أعيد، يقول بأنه هذا إذا كان الدليل هو هذا إطلاق هذه الرواية، منطوقها سالبة كلية، المفهوم ليس بالضرورة أن يكون موجبة كلية وإنما يمكن أن يكون موجبة جزئية على اعتبار أن النقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، فنقضها إحنا بالمفهوم نريد نقض المنطوق، نقضه يتحقق من موجبة الجزئية. الموجبة صدق الموجبة الجزئية يلزمها في المقام، في مثل المقام صدق السالبة الجزئية. يعني شنو صار مورد صدق السالبة الجزئية؟ ماء قليل يلاقي نجاسة ولا يتنجس. مورد الموجبة الجزئية ماء قليل لاقى نجاسة وتنجس، ماء غير كر يعني قليل لاقى نجاسة وتنجس. حتى نثبت في الجملة لا بالجملة لابد أن يكون هناك مورد ماء قليل لاقى نجاسة ولا يتنجس. طب راح يصير عندنا ترديد، أي مورد هذا هو الذي يكون ماء قليلا ويلاقي نجاسة ولا يتنجس؟ من هذا المورد؟ ماء. راح يصير عندنا شك ترديد في بعض الموارد التي ثبت أنه ماء قليل وتنجس، كالأمر بغسله، كالأمر بتجنبه، كالحكم بعدم صحة الصلاة. هذا يقول موارد من موارد التنجس. أما في موارد التطهير حيث لم يدل الدليل على انفعاله وتنجسه نشك هل هو مورد للسالبة الجزئية بالمفهوم بأنه لا يتنجس أو لا. صار عندنا شك، جيد، تجري الأصول العملية أقلها الاستصحاب فيقول هذا الماء القليل نعلم يقينا قبل ملامسته للثوب أو للمتنجس كان طاهرا يقينا، بالملاقاة شككنا، نستصحب بقاء على الطهارة. واضح؟ مو مقتنعين؟ واضح. وقد يستدل على طهارته بل
السلب، يعني لو قلنا ان سلب كلي شنو المشكله؟
ايجاب كلي يعني احصل هذا الماء القليل من يلاقي يتنجس، النجاسه ثابته لكل قليل لا نجاسه.
احنا قلنا المفهوم يكفي فيه،
لا احنا عندنا قضيه للمنطوق سالبه كليه
فيكفي في المفهوم
موجب جزئي،
يكفي بس يجوز كلي أقل حاجة.
فلا شك يعني نقول يكفي، نقول يكفي الموجب الجزئي. هذا المورد ما ندري هو بالتالي راح يصير من موارد التنجس أو عدم التنجس. يعني بعبارة أخرى المفهوم يدل على تنجسه.
أقول هو يكفي على مود يصير مفهوم، نحقق المفهوم أن يكون إيجاب جزئي. بس قد يكون في, قد يكون في المورد انه يجاب كلي.
احسن زين. بعدين
شوف فاذا عن النجاسه مطلق
لا سويتي
شوف نشوف كلي
هذا بالتالي يعني المفهوم ايش راح يصير؟ المفهوم اذا كان عندنا موجبين اذا عندنا المنطوق سالب كليا مفهومها يكفي فيه الايجاب الجزئي وقد يكون ايجاب كلي في المورد ايجاب جزئي او ايجاب كلي
من
ادري
قدر متيقن ايجابي
عندنا قدر متيقن داخل بالايجاب الجزئي اللي هو الحكم بالتنجس هاي مهار الحكم بالتجنب عن الصلاه وجوب تطهيره الى اخره لاقى
والباقي نسوي يصل عنه
في مورد شكينا هذا مورد الماء القليل في حال استعماله بالتطهير بالغسل بالتغسيل بالغسل شكينا هذا يتنجس او لا يتنجس المفهوم يثبت التنجس بيجي اطلاق بالمفهوم يقول لا المفهوم يكفيه الايجاب الجزئي يعني يمكن ان يكون هذا المورد خارج عن المفهوم فش نقول للاستصحاب نجري اطلاق بقي اطلاق الطهارة كمل سيدنا خليه على بعض وقد يستدل على طهارته المطلقة وهو القول الأول بأن مدرك تنجس القليل بالملاقات إذا كان هو هذا أما إذا قلنا بعد المطلب دي تشعر قد البعض يجي يقول لا دليل مو فقط هذا عندنا أدلة أخرى على تنجسه بعد ذاك ما ممكن تخصيصه كما فعلتم في هذا الدليل إذا كان هو مفهوم قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء فهو لا يدل على التنجس بكل ملاقات بما في ذلك الحاصلة بالغسل فإن المنطوق في القضية المذكورة ما دام سالب كلية فبالمفهوم يثبت ارتفاع ذلك السلب الكلي لأن المفهوم احنا نريد نقضه نريد نقض المنطوق المفهوم هو عبارة عن نقض الحكم الثابت في المنطوق فنقضه إذا كان سالب كلية يكفي أن يكون موجب جزئي فبالمفهوم يثبت ارتفاع ذلك السلب الكلي لأن نقيض السلب الكلي والإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي وتحقيق الحال أوسع من ذلك يحتاج إلى مستوى أعلى من الباحث يأتي الكلام فيه في الكتب اللاحقة المطهر الثاني الأرض يأتي الكلام فيه إن شاء الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين أحسن
الله. أول الثالث تفصيل بين الغسل المزيلة وغيره. يقول فيكون في الأولى نجسا يعني هاي الغسل المزيلة هي نجسة.
نجس.
وشلون تزيل النجاسة إذا هي نجسة؟ شلون راح يحصل؟
بعد تأخذ النجاسة وتروح.
لا لا لقينا مثلا يعني شلون يحصل الطهارة؟
ما في لا ما طهارة حياكم. ما في طهارة طهارة تعبدين بالثاني.
بالثاني.
إيه.
والأولى شو يسوي؟ عن النجاسة
قلنا ما أقول هو ترفع التنجس تزيل التنجس
يعني صار طهارة
عفوية طهارة عفوية تعبداً بعده مو طهارة أنا في الغسل الثاني طبعاً البعض هذا كله يقول ما أقدع لك كل هذا التطويل والتفصيل وما أدري شنو بكل بساطة حياكم الغسل